تفضلي.
من الآية 21 من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قلت لنا شيختنا الحبيبة أن فيها دليلين: الدليل الأول دليل الإنشاء والاختراع، والدليل الثاني دليل العناية والحكمة والبيان. رجاء توضيح معنى الدليلين مرة أخرى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله واضح خالص في الشرح، بس أعتقد أنتوا عايزين تركيز شوية. لكن الكلام واضح. الله جل ذكره قال يا ناس اعبدوا ربكم، وانا بينت ليه قال ربكم ولم يقل الهكم، مع ان العبوديه متعلقه بالالوهيه. بينت الحته دي، الرب هو الخالق وهو المدبر وهو المالك، اللي هو الرب ليه ايه؟ الرب اللي هو مسؤول، الرب الخالق اللي هو المدبر، اللي كل شيء في الكون بتدبيره وبامري. فالله سبحانه وتعالى يبين عن هو الخالق، يبقى ده الانشاء والاختراع. مين خلقنا؟ مين انشانا من العدم لا شيء؟ الله. ادي دليل الانشاء والاختراع. دليل العنايه انه اللي خلقنا واوجدنا واراد ان احنا نكون على الارض وكلفنا بامر معينه، هو اللي بيرعانا وهو اللي بيكرمنا وهو اللي بيسددنا وهو اللي بيوفقنا وهو اللي انزل لنا الكتب وارسل لنا الرسل وبين لنا ازاي تستقيم حياتنا وتستقيم اخرتنا. لو اتبعنا امر الله سبحانه وتعالى ولم نعصي الله هتستقيم الدنيا وتستقيم الاخره، انه هو مدبر الامر. هو مدبر الامر تبارك وتعالى، هو اللي بيدبر امرنا، وهو اللي يعني كل شيء في الكون منتظم بامر الله. فالرعايه والعنايه انه اعطى ارسلنا الرسل وانزل الكتب، ويعني كل حاجه في الدنيا تبين رعايه الله لك. من اول ما بتصحي كده تفتحي عينيكي وتتحركي وتروحي وتيجي، كل ده بحفظ الله وبرعايه الله. فدي الرعايه، انه يوفق العباد ويصل لهم امر دنياهم وامر دينهم، وانه ما ياخذناش اخذ عزيز مقتدر من عند الذنوب والمعاصي، لكن يمهل ويحلم الى اخره بقى معاني التدبير ومعاني العنايه. والعنايه الله سبحانه وتعالى على وجهين: عنايه عامه وعنايه خاصه. العنايه العامه والرعايه العامه لكل البشر، كل الناس دي ماشيه، حتى الكافر ده اللي بيتنطط والملحد اللي مفيش ربنا هو ماشي بعناية الله العامة وربوبية الله العامة، اللي هو أوجده وخلق وخلاه ياكل وينام، ويقول ما فيش ربنا وينام ويشخر وروحه مش عارف هي فين أصلا. يعني أنت بتقول ما فيش ربنا بس أنت نايم، تعرف روحك فين؟ وبعد ما تصحى، بعد ما ينام وتبقى روحه مش موجودة، ها، يرأى الله سبحانه وتعالى يعيدها تاني جسده، ويقوم ويمشي ويدوس على رجله ويدخل حمام. كل دي بالعناية العامة والربوبية العامة، رغم إن هو بيقول ما فيش ربنا وبيكفر. دي الربوبية العامة والعناية العامة لكل الخلق. وفي بقى الخاصه، الربوبيه الخاصه اللي هي الاولياء بقى المقربين الصالحين المتقين، لا لهم رعايه عامه خاصه وعنايه خاصه وتوفيق بقى وسداد وارشاد وعطاء بعد عطاء وكرم بعد كرم واحسان بعد احسان ما لا نهايه، على قد تقواك. وكلما اتقيت الله زاد العطاء، وكل ما رعيت حدود الله زاد العطاء، وكل ما حفظت الله بالغيب زاد العطاء، وهكذا. ولا زال الله سبحانه وتعالى يمدنا بكل خير وبكل يعني توفيق، لكن العباد في ناس بتقرا رساله في ناس مش قاريه. بس فاتضح كده المعنى، الفرق بين الخلق والانشاء والرعايه والسؤال كما جاء يعني. طيب
ما الفرق بين الاستواء الى السماء والاستواء على العرش؟
الاستواء استوى الى السماء على، واستوى على العرش أعلى على العرش. فكلمة الاستواء في حق الله الارتفاع والعلو. الله عالي على فوق سماواته وعالي فوق عرش. ليه؟ لأنه هو العلي الأعلى، له علو ذات وعلو صفات وعلو قهر جل جلاله وتقدست أسماؤه. واضح؟ علو الذات فهو بذاته علي، وعلو صفات صفاته أعلى ما لا نهاية في العلو في الصفات، لأنه له الكمال من كل وجه. صفاته لها كمال من كل وجه، فهي صفات عالية، عالية في الكمال، أعلى، مفيش ما لا يعلو عليها. لما أقول رحمن مفيش أرحم من كده، أما أقول كريم مفيش يعلو على حد على الله في الكرم، علي. أما أقول حليم مفيش يحلم حد في الكون كله زي حلم الله فضلا عن يزيد، فهماني؟ فمحدش يقدر يعلو على الله في الصفات، لأن صفاته أعلى ما تكون وأعظم ما تكون وأكمل، لها كمال من كل وجه، فهمتيني؟ فهو علي في الصفات، علي له علو الصفات. ما فيش حد يعلو ابدا ولا حتى يضاهي ولا يقترب من صفه من صفات الله فضلا عن ان يعني يساويه، فضلا عن ان يعلى عليه، مستحيل. فهو العلي، فعليه في الذات وعليه في الصفات، وعليه القهر لا أحد يستطيع أن يجنب. فلما نقول فرق على السماء لأنه فوق سبع سماوات، وعلى العرش فوق العرش مستوى على عرشه يستوى يليق بجلاله وكماله، لا نكيف ولا نشبه ولا نمثل. أنا هقول نصيحة في الآخر بعد ما ننتهي الأسئلة، بس انتهوا الأسئلة.
المعلمة قالت أن آدم لم يسكن جنة الخلد لأن إبليس وسوس له أن يأكل من الشجرة علشان يخلد، إذن فإن آدم لم يكن في جنة الخلد. والشيخة قالت أنه هبط منها، إذن ليست جنة في الأرض. السؤال أي جنة كان بها آدم؟ وجزاكم الله خيرا شيختنا الغالية وزادك الله علما.
حبيبة قلبي انت كده اتهمتيني تهمة باطلة، ان انت بتقولي ادم لم يسكن جنة الخلد. مين قال الكلام ده؟ مش ممكن اكون قلت كده. جماهير العلماء من السلف والخلف علي ان ادم كان في جنة الخلد، واللي خالف هذا القول قلة قليلة لا تخرم هذا الاجماع، لا تخرم هذا الاجماع. وعندنا ادلة كثيرة جدا بسطناها في دروس العقيدة على ان ادم كان يسكن جنة الخلد، ولكن الشيطان لما قال له وسوس له من ناحية انه انت ربنا سبحانه وتعالى نهاك عن اكل الشجره دي عشان ما تبقاش من الملائكه او تبقى خالد فيها، الخلد والبقاء في الجنه على وجه الخلود واصحاب النار اللي هيلزموا النار ويبقوا في النار على وجه الخلود، ده ما كان الا بعد التكليف. صح، الله جل ذكره خلق الجنه وخلق النار، ولما انزل الانبياء والمرسلين ونزل ادم على الارض وجت ذريته وارسل بعد كده الرسل، او الرسول كان نوح او النبي كان ادم، وانزل معاهم الكتب والى اخره عشان يبقى فريق في الجنه وفريق في السعير. فريق اللي في الجنه ده هيبقى خالد في الجنه اللي يخرج منها، واصحاب النار اللي هم الكفار هيبقوا في النار خالدين فيها برضه ما يخرجوش منها، وفي حد في النص اللي هو المسلم العاصي او الموحدين العصاة اللي ربنا قدر لهم انه يدخلوا النار يقضوا مدتهم وبعدين يخرجوا يخلدوا في الجنة. فيبقى في النهاية بني آدم فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير كما قال ربنا تبارك وتعالى، فريق يخلد في الجنة وفريق يخلد في السعير. هل الخلود في النار والجنة ده كان عند خلق آدم ولا ربنا سبحانه وتعالى أعلم به العباد بعد التكليف؟ بعد التكليف. فآدم لما دخل الجنة ما كانش عارف أنه هو يخلد، لأن الخلود ده جاء بعد التكليف. فالشيطان عصى دخل له من الناحية دي، وآدم شاف الجنة طبعا حاجة عظيمة جدا. فالجنة جنة الخلد، لم أقل أبدا أن جنة مش جنة الخلد، مستحيل. ورجع اسمع الدرس تاني. فآدم سكن جنة الخلد، وعندنا أدلة كثيرة جدا بسطتها في دروس العقيدة على أن آدم كان يسكن جنة الخلد، أدلة كثيرة جدا جدا في العقيدة. واللي استدل على أن جنة لآدم سكنها مش جنة الخلد بالدليل وخرج منها، واللي هيدخل الجنة ما يخرجش منها، دي أدلة وهي ضاحدة أبدا لا يستند إليها ولا يعتمد عليها في النا أمام الأدلة الكثيرة جدا قوية جدا في أن الجنة اللي كان فيها آدم هي جنة الخلد وهي في السماء، رغم اللي قال كده بعض أهل العلم الفضلاء، وأنا بقول الفضلاء أهو، لكن كله يؤخذ من قوله يا رب. ولما نفهم الكلام ده ما نعظمش حد تعظمنا للرسول صلى الله عليه وسلم. لما تفهمي اللي قال ان الجنه اللي كان ادم فيها مش جنه الخلد، وتعرفي مين اللي قال، انا مش هقول لك مين اللي قال، تعرفي بعد كده ان انت ما تعظميش حد خالص خالص على وجه ان هو لا يخطا الا رسول الله ابدا. ما تحطيش حد مع النبي ابدا في منزله، غلط كبير وخلل في الاعتقاد. الوحيد اللي لا يخطا في التشريع، وحطي تحت التشريع ميت قط، رسول الله لا يخطا في التشريع ابدا، لانه ما ينطق عن الهوى. ما دون الرسول صلى الله عليه وسلم مهما على كعبه وارتفع منزلته وكان له مملكان، له ان يقطع ويقع وتزل قدمه في باب مع عظم قدره وعلو كعبه. نعم اللي قال ان الايه ما كانش جنه الخلد علم من اعلام الامه وحاجه كبيره قوي، بس خالف فيها اهل السنه والجماعه، واحنا ما بنمشيش ورا الاشخاص لكن بنمشي ورا ايه؟ ورا الدليل. فاهل السنه والجماعه العلماء الافاضل الاكابر السلف والخلف والصحابة ومن تبعهم قال آدم كان في جنة الخلد. هذا الإمام العالم لما خالف جماهير العلماء ما قصدش إنه مخالفة، هو عنده دليل، لكن الدليل ضعيف جدا أمام الأدلة اللي استدل بيها الفريق الثاني. يعني فاهم إزاي؟ يعني اتنين واقفين قصاد بعض، مجموعة من العلماء وواحد من العلماء أو قلة من العلماء، المجموعة دي أدلتهم أقوى من اللي قال إن هي مش جنة. مش وقت بقى بسط الأدلة، ده قال إيه وده قال إيه، ده بقى في دروس العقيدة المتقدمة كمان، مش في البداية يعني، عشان أجيب أدلة ده وأدلة ده. بس أنا عايز أقول لك اللي سمعاني أو سمعت معايا عقيدة أو اللي عندها فكرة أو اللي تقدمت في العقيدة عارفة الكلام ده، إن إحنا مش ورا أشخاص، والعالم العالم يستدل له لا يستدل به. قلت لك في أول الوصايا ودرس الوصايا كل مرة أقول ارجع واسمعيه، العالم يستدل له لا يستدل به. يعني العالم أمشي وراه لما يكون معاه دليل يوصلني لمطلوبي، لكن لا أستدل به. ما أقولش العالم فلان قال يبقى أنا ماشي وراه، لا، ده مش صنيع أهل العلم، ده صنيع الجهال اللي هو مش عارف القواعد بتاع أهل السنة في الوصول إلى الدليل، فيمشي ورا العالم. عالم فلان قال، لا ده فلان قال. مين فلان ده؟ كان شيخ الإسلام، ده إمام علم. لا، ما بمشيش ورا حد خالص. أمال بنمشي ورا إيه ولا الدليل؟ وأكيد لما واحد عالم كبير من الأمة قال، أكيد برضه في أعلام من الأمة قالوا، فأبص على أدلة العلماء دول وأبص على أدلة العلماء دول. يبقى أنا باجي أحرر المسألة، ودي مرحلة متقدمة لطالبة العلم. يبقى أنا ببص العلماء دول قالوا إيه ودليلهم إيه، واللي خالفهم قالوا إيه ودليلهم إيه، وابتدي أحرر المسألة. أصل القول الفاصل، الشاهد إن إحنا ما بناخدش الدليل من عالم. العالم يستدل له لا يستدل به، احفظيها، العالم يستدل له لا يستدل به. يعني قال الشافعي، بستدل بالشافعي وقوله لا، أمال بستدل بدليله. قال الشافعي كده اللي معاه دليل، يبقى أحطه على عيني وراسي. قال الإمام أحمد، معاه دليل على عيني وراسي. قال شيخ الإسلام تيمية، معاه دليل. أنا مش حمية للإمام أحمد ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك، مش حمية، لكن أنا بمشي وراهم لما بيبقى معاهم الدليل. طب افرضي دليلهم ضعيف وفي عالم تاني معاه دليل أقوى، يبقى أخد العالم التاني. أيوة يا جماعة، طبعا الكلام ده قلناه كتير بس أنا بعيد، لأنه لعل في ناس جدد معانا. وطبعا كما قلت هقول في نهاية الـ الأسئلة النصيحة يعني. طيب لو في اي سؤال تاني تفضلي.
شيختي دكتورة ام تميم ذكرت في الآية 19 من سورة البقرة وهي بتشرح المرور على الصراط، وان المؤمن معه نور والمنافق نوره سوف ينطفئ ويسقط في جهنم اعاذنا الله. قالت في بداية هذا الكلام ان ربنا هيجيء وهنشوف ربنا كلنا المؤمن والمنافق. طب هو مش المؤمنون بس اللي هيروا الله يوم القيامة في الجنة وهذا أعلى نعيم في الجنة؟ أنا مش فاهمة إزاي كلنا هنشوف ربنا قبل المرور على الصراط المؤمن والمنافق.
طيب طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة قاطبة على أن المؤمن يرى الله في عرصات القيامة وفي الجنة، يرى في عرصات القيامة وفي الجنة. والكافر، الكافر المشرك، لا يرى الله قط، لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يبقى الصنف الثالث اللي هو منافق نفاقا عقديا، اللي عنده نفاق عقدي له علاقة بالاعتقاد، اللي هو يظهر الإسلام ويبطن الكفر، مش المنافق العملي اللي هو لأي مسلم بيكذب إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان وإذا عهد فجر إذا خاصم فجر. لا، في نفاق عملي ونفاق عقدي، ولازم تعرفيها برضه في العقيدة. النفاق العملي اللي هو أي منكس ممكن يبقى عنده شوية نفاق، تقول حاجة وتعمل حاجة عكسها، يكذب شوية، لو اديتي له أمانة ما يحفظهاش، ده منافق عملي، وطبعا دي حاجة مش كويسة. لكن أصله مسلم، ما خرجش من الملة. لكن النفاق اللي يخرج من الملة هو النفاق العقدي له علاقة بالاعتقاد، اللي هو يظهر الإسلام ولكن من جواه كافر، لا مصدق بآخرة ولا بقبر ولا بحساب ولا خلاص. دي كده على وجه السرعة، وده برضه تفصيله في دروس العقيدة. يبقى أنا عندي ثلاث أصناف، مسلمين خلاص ومؤمنين هيروا الله في عرصات القيامة وفي الجنة، والصنف الثاني اللي هو الكافر المحض المشرك، ده لا يرى الله أبدا لقوله تعالى الآية اللي ذكرتها. الصنف الثالث اللي هو المنافقين، في نزاع بين أهل العلم، هل يروا الله أم لا يروا، وينضموا للفريق الثاني اللي هو كفار بما أنه هو كافر ونفاقه يخرجه من الملة. قولان للعلماء. القول الراجح ان هيرى الله رؤية وتبكيت وتوبيخ وحزن، ها، وبعدين ينقطع هذه الرؤية. ودليل هؤلاء الحديث اللي صح مسلم اللي انا ذكرته في الدرس، اللي هو فيه ان الله يمتلكه ويتبع كل انسان يعطى نور، منافق ومؤمن، لما الله سبحانه وتعالى يرى الله، والله سبحانه وتعالى يأتي ربنا تبارك وتعالى، فيقول من تنتظرون، فيقول ننتظر ربنا، فيقول انا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم، يضحك، صح كده في الحديث، جميل، فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه على الجسر، فيعطوا نور. ففي فرق بيقول إن المنافق خير الله ثم ينقطع هذه الرؤية، توبيخ وحزن وحسرة. وفي فرق بيقول لا يرى لا يرون الله، مش هيرى أصلا، لكن هيعطى نور، هيتبعه. قال يرى الله ايه الحديث ده، ان هم الله سبحانه وتعالى هينظروا ويجي لهم ويشوفوه وبعدين ينطلق معاهم، يعني الله سبحانه وتعالى فينطلق بهم كما جاء في الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطى كل انسان منهم منافق او مؤمن نورا ثم يتبعونه على جسر جهنم الى اخر حديث. جميل. لما يعطيهم الله سبحانه وتعالى بعد ما يمشوا على جسر جهنم، تاخذ من تشاء الكلاليب او الحسكه على النار ما شاء الله سبحانه وتعالى، ثم ينطفئ نور المنافق. اذن رؤيه المنافق لربه، في قولان للعلماء، منهم من قال يراها ثم تنقطع هذه الرؤيه فحسره وحاء، ومنهم قال لا كلا انما عن ربهم لمحجبون، ان هو لا يرى الله اصلا، دي قولان للعلماء. اما بالنسبه للنور فيعطى نور على قدره، عندنا في سوره الحديد انظروا نقتبس من نوركم، ليه امتى؟ لما هينطفئ نور عليهم. يبقى هينطفئ نور عليهم وبعدين يمشي. طب ليه؟ لانهم كانوا في الدنيا بيخادعوا الله، يخادعون الله سبحانه وتعالى، وان هم كانوا يظهروا الايمان ويبطنوا الكفر، فكذلك الله سبحانه وتعالى يخادعهم بان هم يمشوا على الصراط يروا النور، يعتقدوا ان هم معاهم نور، وبعد كده ينطفئ النور من عليهم. ليه؟ لانهم كانوا في الدنيا بيخادعوا الله، فكذلك الله سبحانه وتعالى يخادعهم. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا للصلاه واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى الايات. فهم كانوا في الدنيا بيخادعوا، عايزين فاكرين هم بيخدعوا الله، طب هو خادعهم. فكذلك الجزاء من جنس العمل، يوم القيامه يمشوا مع المؤمنين وشويه نور كده، افتكروا ان هم يعدوا بقى زي ما ضحكوا على المؤمنين في الدنيا هيضحكوا بقى عليهم في الاخره من غباوه يعني. فطبعا النور ينطفئ عليهم ويتساقطوا في النار، لا يخرج منها المنافق العقدي اللي هو مكذب ويظهر الاسلام ويبطن الكفر. اتضحت؟ طيب. اما المؤمن فيرى الله في عرصات القيامه ويراه في الجنه، كما جاءت الاحاديث والادله على هذا كثيره برضه مبسوطه في كتب في دروس العقيده. نعم.
في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، ما فهمت من شيخاتنا أن الأرض خلقت أولا قبل السماء بكل ما فيها، هل هذا صح أم خطأ؟ وياريت لو نعيد شرحها مرة أخرى.
الله جل ذكره خلق الأرض في يومين جملة، خلاص، وبعدين استوى إلى السماء وهي دخان، سوهن سبع سماوات، ثم بعد كده جعل الأقواد بتاعة الأرض في يومين، يبقى دي الست أيام. يبقى الأرض اتخلقت الأول في يومين، وبعدين السماء سواها سبع سماوات، وبعدين أخرج بقى اللي هي قول الله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، والقرآن يفسر بعضه بعض، قال أخرج منها ماءها ومرعاها. يبقى الدحو اللي هو إيه؟ إخراج الماء والمرعى. إذن خلق الأرض كجملة على بعضها كده، كأرض ككتلة، وبعدين السماء سواها سبع سماوات، ثم قدر بقى اقوات الارض، اخرج بقى المرعى والماء واخرج منها والارض بعد ذلك دحاها. بعد ايه؟ بعد خلق السماوات دحاها. الدحو اللي هو اخراج الماء والمرعى والتسويه هي دي بس بمنتهى البساطه. يبقى خرق الارض ككتله ثم السماء ثم دحى الارض واخرج منها الماء والمرعى وسوى على الهيئه اللي تصلح ان يطأها الانسان بقدمه ويعيش على ظهرها. نعم.
طيب ما الفرق بين على وقصد؟ وهما تفسير معنى استوى إلى السماء. قالت شيختنا أن هناك من فسرها على وارتفع، وهناك من فسرها قصد وتدبر أمرها. وهل معنى ذلك أن الله خلق الأرض أولا بكل ما فيها ثم ارتفع إلى السماء، أي أنه سبحانه وتعالى كان بالأرض ثم على إلى السماء؟
إن أرض
وهل ما أفهمه صحيح؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الله المستعان، الله أكبر. قصد، القصد أصلا في اللغة العزم، العزم، القصد في اللغة العزم والإرادة. فلما قول الله معنى ثم استوى للسماء، يعني قصد يعني عزم على تسوية السماء أو تدبر أمر السماء، أنا يبان في صفة العلو، وده قول خطير، وده قول خطير. وانا قلت هو قول لمين، مش عايز اعيد تاني. فانا دلوقتي، وان كان قلبي بعد اهل السنه، زلت لسان سبق قلم، وارد انه عالم جليل يكون لوزنه وثقله زي ما قلت دلوقتي كده يعني امه، ويخالف بعض العلماء، ايه المشكله؟ بغلطه، وارد، كله يؤخذ من قوله ويرد. اما اقول الله قصد على ثم استوى الى السماء، الاستواء هنا معنى القصد، يبقى انا وافق قول الجهميه عشان انه ينفي صفه الاستواء اللي هي العلو والارتفاع. فالقصد هنا على الاراده، لا مش الاراده ولا تدبير الامر، القصد هنا معناه على وارتفع، على السماء وعلى الارض. هل معنى على السماء كان في الارض؟ هل ينفع يا ناس الكلام ده؟ تقول ليه بتدخلي نفسك في تشبيه الخالق والمخلوق؟ يا جماعه الخير، رجاء رجاء، نسال الله سبحانه وتعالى سلامه العقل وسلامه الذهن وحسن التفكر وحسن التامل والتدبر. الله جل ذكره ليس كمثله شيء، كيف اقول ان الله كان في الارض ثم استوى الى السماء؟ تيجي ازاي يا جماعه الخير؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اذني لي ربي ان احدث عن ملك من ملائكه العرش، من حمله العرش، رجله في الارض السفلى، وعلى ويحمل على يعني راسه، حامل عليه العرش، يعني يحمل العرش على راسه واحد من الثمانيه، ورجله في الارض السفلى في سبع ارض. انت متخيله ما بين شحمه اذنيه وكتفه او عاتقه مسيره 700 عام، بين شحمه الاذن والعاتق، عارفه الشبر، نص شبر ده، ودنك فين شحمه ودنك؟ امسكيها كده، فين كتفك؟ اخر الكتف قد ايه؟ شبر، اقل من شبر. المساحه دي، المسافه دي، لو عايزه تمشي على كتف الملك هتاخديها، الملك من الملائكه دول، هتمشي 700 سنه. 700 سنه مسيره الطير السريع، ده ملك من الملائكه، حملت من الملائكه اللي هم حملت العرش. ده بيجيب لك حته، بس حته منه، جزء من جسمه، جزء من جسم الملك ده، من الملك ده، جزء من جسم ده بس، الحته دي 700 سنه بالطير السريع. يبقى حجم الملك ده قد ايه؟ طب الثمانيه بقى اللي يحملوا عرش ربنا قد ايه؟ طب العرش نفسه قد ايه؟ ينفع اقول ربنا كان في الارض؟ ارض ايه يا جماعه الخير؟ ده الارض دي كلها عامله زي بليه في صحراء، عارفه البليه؟ عارفه الكره الصغيره؟ عارفه اللبانه المكوره؟ مش عارفه اقول لك ايه، حلقه في فلاه. ارض ايه اللي ربنا كان فيها؟ حاشاه تبارك وتعالى. الله له علو الذات وعلو المكان وعلو الصفات، الله فوق السبع سماوات، الله مستوى على عرشه. فعشان تخيل دوله ولحظه ازاي ينزل الله على الارض؟ كيف يعني؟ دي مصيبه. هي ايه الارض دي كلها؟ هاتي كده المجره والسمية لما كانوا في الجغرافيا بيدونا، تلاقي الارض طايره كده، طايره مجره كده، المجرات حاجه طايره كده. يا جماعه دي الشمس، الشمس اللي انت شايفاها دي قد الارض مليون و300 مره. عشان اجيب لك من النهايه، ما تفكريش في ذات الله، لا تتفكروا في ذات الله ابدا، لا يجوز، حرام، حرام على العقول ان تفكر او تتخيل في ذات الله. الشمس قد الكره الارضيه مليون و300 مره. تعرفي بقى تجيبي نسبه الشمس جنب الارض قد ايه؟ ينفع تقولي الشمس تنزل على الارض؟ هتنزل فين بالظبط؟ فهماني؟ انا مش هتكلم عن ربنا، ما ينفعش. انا بديكي امثله توضح لك، تصرف عن ذهنك هذا التفكير الخاطئ الذميم المذموم اللي هو وقع فيه غلاة الصوفيه. افهمي معايا، الشمس مساحتها قد الارض مليون و300 مره، ينفع تعملي نسبه وتناسب؟ يعني ينفع تقولي الشمس لو نزلت على الارض هتنزل في اي حته في الارض؟ اديني انت عقلك كده، تنزل فين في الارض؟ مليون و300، مش 1300، مليون و300 مره حجم الارض. ده الشمس، ده كيف بالقمر؟ طب والمريخ وعطارد وبقيه الكواكب؟ ده كل ده في السماء. طب والسماوات الثانيه؟ طب والملائكه؟ يا جماعه موضوع فوق عقولنا، ما قدر الله حق قدره. احنا ما عرفنا من هو الله، وما عبدنا الله كما ينبغي، وما فهمنا من هو الله. كيف الله ينزل، كيف ينزل الارض؟ هي الارض دي اصلا دي كلها حلقه زي دبله، زي خاتم مرمي في صحراء طويله عريضه، لا قيمه لها ولا وزن ولا حجم جنب مخلوقات الله ما لهاش حجم اصلا. فكيف بالله؟ فحش الله فوق سبع، خلق الارض، خلق الارض بكل بطريقه يعلمها هو تبارك وتعالى، وكيفيه يعلمها هو تبارك وتعالى في يومين، عشان يعلم العباد الاخذ بالاسباب. والى قادر كان يكون فيكون، السماوات والارض دي كلها في كون فيكون، في اقل من لمح البصر يخلق ما يشاء كيف شاء. لكن قال العلماء خلق الارض في يومين وبعدين السماء وبعدها، عشان يعلم العباد الاخذ بالاسباب، ويعلم العباد التؤدة، ويعلم العباد الامور تتاخذ بها. وهذا والا الله سبحانه وتعالى قادر بدون الاسباب وبدون المده وبدون الايام يخلق الارض في لحظه ويخلق السماوات في لحظه. اما ازاي انا يعني؟ طيب كملوا الاسئله.
في قوله تعالى وما يضل به الا الفاسقين، حضرتك ذكرتي ان هذه الايه ردا على القدريه والجبريه، وكان في اخر المحاضره، وانا بصراحه ما فهمتش كيف تكون هذه الايه ردا على هاتين الفرقتين، أرجو التوضيح أكثر وجزاكم الله خيرا.
طيب في آخر محاضرة نسمع محاضرة تانية واضحة جدا وجلية. عدل من الفاسقين، لأنه لما الواحد يشوف حد ضل وفاسد ومش راضي يرجع منتكس، ما يجيش في نفسك تقولي والله ده الست دي كانت غلبانة ولا طيبة يا عيني، طيب انتكست ليه؟ ما كأن ربنا ظلمها. هي دايري ربنا يهديني، وكأن هي عايزة تهتدي بس ربنا اللي منعها. خلاص، ليه منعها؟ ما هو ربنا اللي منعها. بس ليه مانع؟ مجرد مشيئة يعني؟ هل الإضلال مجرد محض مشيئة بس فقط كده بدون حكمة؟ لا. فيدل دي عندي فرقة الجبرية اللي هم بيفسدوا في الأرض ويفعلوا الأفاعيل والمحرمات والمعاصي، ولما تكلميهم تقول لك ربنا ادعي لي، ولما تكلميه يقول لك هو ربنا أراد كده أنا أعمل إيه؟ أمر ربنا. فكأنه حد زقه زق على المعصية ومنعه من الطاعة، وده ضلال مبين، لأن هؤلاء يعتقدوا إن هم مجبرون على اللي بيعمل طاعة، ده مجبر على الطاعة وربنا كده جبره على الطاعة، واللي بيعمل معصية ربنا جبره على المعصية، ونفوا مشيئة العبد وإرادته. أنت لا ليكي مشيئة ولا ليه إرادة، العبد ده مسكين، هو اتخلق لنفسه كده في معاصي والتاني خلق نفسه كده في طاعة، هو ملوش ذنب. لا الطائع اجتهد وتعب وكان له إرادة ومشيئة في الخير، ولا العاصي استهتر وطغى وبغى وكان له مشيئة في المعصية. ده ضلال مبين، لأنه كده بتنسبوا السفه لأفعال الله. حاشاه تبارك وتعالى عز وجل، أفعاله كلها حكمة، أفعاله كلها حكمة، ومعاملته مع العبد مع العباد رحمة وفضل. فلما الله جل ذكره ينزع المشيئة من العبد ويخليه كده مجرد آلة، أنت تعصي إجباري مجبر على المعصية مش عارف ترجع ويلا على النار، وانت اجري يلا اجباري هتطيعني وهتسجد وهتركع وهتموت نفسك في الطاعة ويلا على الجنة. ده تصرف ما تقبلهوش من شخص، فضلا عن مش كلمة ربنا. لو حد قدامك تصرف هذا التصرف توصفيه اول حاجة بالسفه والظلم وكل المعاني الناقصة تنسبيها للشخص ده. لو فريق كده قال هم دول معاقبون وهيتعاقبوا وهوديهم في داهية بدون سبب، ودول كده هكرمهم وهديهم الفلوس والاموال والاصول برضو بدون سبب، هتنسب للشخص ده السفه او الظلم او الخلل، مش ممكن يكون شخص طبيعي يعمل كده. فكيف ننسب هذا الامر لله؟ هؤلاء الجبريه نسبوا هذا الامر لله، قالك واحده مشيئه، ربنا اشاء دول يبقوا ضلال ودول يبقوا فجار ودول يبقوا ابرار، محض مشيئه. فيعني ده ضلال. فهذه الايه تدل ايه؟ الله سبحانه وتعالى في بدايه الايات لما قال تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يضل به كثير ويهدي به كثير وما يضل به الا الفاسقين. إيه الآيات؟ الله سبحانه وتعالى ذكر الأمثال وبين إنه الله فيه بيهدي ناس ويضل ناس. ليه؟ يضل بيه كثيرا ويهدي بيه كثيرا. في ناس هتهتدي وفي ناس هتضل، في ناس عندها طريق الهداية هتتبع طريق الهداية. إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كافور، إن هديناه النجين، إلى آخر من الآيات الدلات على إن الله سبحانه وتعالى أعطى العبد إرادة وأعطى الله مشيئة وأعطى الله أعطى له مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لك مشيئة ولك إرادة، تختار الخير أو تختار الشر، محدش مجبر على حاجة، لكن كلها محاطة بمشيئة الله تبارك وتعالى عز وجل. فأنا عند الطاعة محتاجة لعون الله، وعند المعصية محتاجة لحفظ الله، أن يحفظني ويدفع عني المعاصي ويصرف عني ده وهيصرف عنك المعصية وهيبعدك عن المعصية ويوفقك للطاعة بحسب ما في قلب العبد من إقبال أو إدمار. اسحي معاي، عبد مقبل على الله، أراد ربنا سبحانه وتعالى، خايف من آخرة، موقن بموعود الله وموعود رسوله، يعرف ان في جنه وفي نار، مقبل على الله بكليته، الله هيعطيله وهيكرمه وهيوفقه للطاعه. هو عايز بس انا ضعيف، انا عايز نفسي اقوم اصلي دلوقتي، انا صادقه؟ ربنا يعينك على الصلاه. لكن انت عندك اراده ومشيئه، وانت اللي قمتي وانت اللي توضيتي وانت اللي اتحركتي وانت اللي وقفتي تصلي، جميل، بس الواحده كده بطولك من غير توفيق الله لا ما ينفعش. ربنا بيعينك لما يعلم منك الاراده والصدق. واحدة تانية قاعدة والله يصلي، طيب بس خلص تليفون، طيب ربنا يعلم انها مش حابة، معارضة، مدلعة، الموضوع مش واخداها بالصدق ولا بقوة، خلاص. الله الغني الله عزيز، وضحت؟ فالآية دي معناها يضل به كثير ويهدي به كثيرة، ها، وما يضل به إلا الفاسقين. يضل به كثير، هؤلاء اللي هم المكذبين اللي مش مصدقين، ها، يضله ويضل له الظالمين. في آية أخرى ويضل الله الظالمين، الظالم نفسه المكذب بكلام الله اللي مش موقن بموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، موعود الله وموعود رسوله، الله هيضل. يلا تيجي خرف وادخل في افكار الفلاسفه وهات من بطون الكتب الحاجات الغلط ويتركه لنفسه ولشيطانه فيضل، ها. ولو بيهدي كثير، مين المهتدي اللي ربنا اراد له الهدايه؟ ليه اراد الهدايه لفريق ولم يرد الهدايه لفريق؟ اراد لهؤلاء اللي هم مقبلين ومنع الهدايه عن هؤلاء اللي هم مدبرين معرضين تاركين للدين مش حابين. اكتر مسلمين دلوقتي على هذا الحال الدين قدامهم في كل مكان. ما كنا نتخيل أبدا من 20 سنة إن هيجي علينا يوم نبقى قاعدين في بيوتنا تليفون بننقل ليه درس الآلاف في مشارق الأرض ومغربها، ها، بمنتهى اليسر والبساطة، وانتوا قاعدين في التكييفات في المراح بدون أي جهد، على علم اللي كل الكتب يجيلك مرة واحدة. اللي كنت عشان نفتح بس نجيب حديث كان عينينا بتطلع عشان نجيب الكتاب ونشتري كتب بآلاف الجنيهات ونعمل مكاتب عشان نطلع حديث ولا حديثين من الكتاب ويتركن ويجيب غيره. ما كناش نعرف ولا كان يخطر لنا على بال ابدا ان ممكن نوصل لهذا. كل ده تيسير من الله، وهذا الامه معرضه يهتدي زي هو مش عايز خلاص. فيبقى فريقين، فريق الجبريل نحن مجبرين، لا ما انتش مجبر ابدا، لك اراده ولك مشيئه، والله سبحانه وتعالى لك اراده ومشيئه. والفريق الثاني اللي هم القدريه نفات القدر، اللي بيقولوا افعال العباد ما لهاش علاقه بافعال ربنا، وان ربنا لم يخلق افعال العباد، قالوا لا، الله خلق أفعال العباد، الله خلق الشر وخلق الخير. هؤلاء القدرية جعلوا إن في إله مع الله آخر، إنه يخلق وهو خالق واحد بس هو الله. لما أنت تقول إن ربنا ما خلقش الأفعال العباد، يبقى في حد تاني خلقها اللي هو أنت، يبقى أنت جعلت الإلهين في الكون، زي ما المجوس جعلوا إله خير وإله شر، نعوذ بالله من الضلال. هؤلاء قالوا لا، ربنا ما خلقش أفعال العباد، لا، ربنا خلق افعال العباد، الخير والشر، حركتنا وسكناتنا وافعالنا وقيمنا وسجودنا وركوعنا ومعاصينا وكل ما نحن فيه الله خلقه، لكن اداك مشيئه واراده. طريق الخير اهو خدي من اللي انت عايزاه، وطريق الشر اهو اختار اللي انت عايزاه، وبحسب ما في قلب العبد من ايمان وصدق هيمشي في طريق خير وربك هيعينك، وبحسب ما في قلب العبد من زيغ واعراض ونفاق وشبهات هينصرف ومش عايز، الله يضله بقى، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. وضحت؟ فالله خلق افعال عباد، خلق افعال عباد، لكن انا ليه اراده ومشيئه؟ طبعا ليه اراده ومشيئه، وانا اللي بختار، وانا اللي بعمل المعصيه مش حد تاني، وانا اللي بعمل الطاعه مش حد تاني، وانا اللي اقدر اصوم بكره وانا اللي ما اقدرش اصوم بكره، ليه اراده ان انا اصوم ممكن ما اصومش، وليه اراده ان انا اقرا قران ممكن ما اقراش، وكل واحد ارادته عندك مختاره، اختاري زي ما انت عايز، كله مفتوح، انت في سوق مفتوح، ده اختاري زي ما انت عايز خلاص. لكن ياتي عون الله وخذلان الله بحسب ما في قلب العبد. اسحب دي، يعني انا قدام الدنيا مفتوحه، الفضائيات مليانه، ممكن افتح على فيلم اباحي وممكن افتح على شيخ، ما حدش يمنعني، ممكن تسمعين دلوقتي في القران، ممكن واحده دلوقتي قاعده في مجلس غيبه ونميمه، ما حدش قال لها اقعدي في مجلس غيبه ونميمه، ولا اجبرها، ولا قال له دلوقتي اقعد افتح فيلم اباحي ولا فيلم حتى عادي، ها، ولا حد اجبرك انك تيجي تسمعي قران او تفسير قران، جميل، بس انت فيكي خير وحابه تسمع القران وعايزه تعرفي دينك، فربك هيعينك ويسهل لك ويشرح صدرك وييسر امرك ويخليك تغض عينك عن الاخطاء والحاجات اللي ممكن تبقى معرقله، وممكن تسمع الدرس حته ولا اتنين مش ماشي معاكي قوي، بس ده انا عندي حاجات كتير قوي جميله وحلوه والدرس كله جميل وبالجمله هستفيد بالقران، وحتى لو ما فهمتش حاجه ولا حاجتين ولا ايه من وسط كل ده، ايه المشكله، بكره افهم، وعندك اصرار فيعينك ويشرح صدرك. واحده تانية اصلا داخله بتجرب في دورة قرآن، طيب ندخل، سبق ايه الآية دي يدور بيها كثيرا، لا 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 مش شوية، بتقول ايه في، لا لا خليها بقى زي ما احنا كنا، هي مش عايزة اصلا، هي دخلت تجرب، مش هتاخد العلم ده، مستحيل مستحيل، ده علم غالي وعالي محدش هياخده بسهولة، لان الله سبحانه وتعالى العلم نور، والنور لا يقذف في قلب عاصي، فلابد الانسان يكون حابب الله ومقبل على الله عشان ربنا حتى يسهل عليك الامر، والشيء الصعب يصبح يسير بعد كده بتوفيق الله. طرحت فرد على القدرية نفات القدر اللي بيقولوا الله لم يخلق افعال العباد، لا، الله خلق افعال العباد، ها، ورد على الجبرية اللي بيقولوا احنا ريشة في الهواء كده مش في ايدينا حاجة نعملها. طيب في اي اسئلة تاني؟
شيختي الغالية، اريد ان اعرف الفرق بين الاسماء والمسميات مرة اخرى، وهل كانت المسميات هذه التي علمها الله لآدم امام الملائكة يرونها امامهم؟
حبيبتي الاسم والمسمى ده موضوع سهل قوي، انت اسمك سعاد، خلاص انا بقول سعاد، انا ذكرت الاسم كده، لما اجيب سعاد قاعده قدامي واشاور عليها باسمها ايه، يبقى دي مين اللي قاعده قدامي على الكرسي؟ المسمى، مظبوط، اسم ومسمى، يقولك حتى اسم على مسمى، ما تلاقي مثلا واحده اسمها جميله يقولك ايه دي اسم على مسمى، ليه؟ اصلا ما شافها لقاها جميله، فاسمها جميله ومسماها وشكلها جميل، فيقولك ده اسم على مسمى، شخص كريم اسمه كريم، فيدخل عليه البيت يديله فلوس واموال ويعزمه، يقول له والله ده اسم على مسمى، اسمك كريم وانت كريم، فاهم قصدي؟ فالمسميات اللي هي الاشياء اتوجدت قدام ادم، ربنا سبحانه وتعالى شاف المسميات دي شجره ودي كذا ودي كذا ودي كذا وكذا عشان ينزل على الارض يتعارف عليه، فعرفوا الاسماء وعرفوا المسميات، خلاص؟ يبقى المسمى الشجره دي ايه؟ شجره، دي اسمها ايه؟ شجره، ودي اسمه ايه؟ جبل، ودي اسمها ايه؟ ارض، أرى له هذه المسميات. ده الفرق بين الأسماء والمسميات. قلتي حاجة تانية بعدها؟ الفرق بين الأسماء والمسميات؟ مش ما خدتش بالي، معلش ما كتبتش السؤال. إيه اللي بعدها؟
بتقول وهل كانت المسميات هذه التي علمها الله لآدم أمام الملائكة يرونها أمامهم؟
عم بيقولي بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين الأول، وبعدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى آخر الآيات. فالأول قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، عرض عليهم المسميات. أصل هيقول لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، اسحي معايا، أنبئوني بأسماء هؤلاء. هي إيه هؤلاء؟ اسم إشارة. طيب يبقى بيشير لحاجة. طب أنبئوني بأسماء هؤلاء يبقى لازم أكون شايف حاجة عشان فاهماني؟ يعني ما أجيب قدامك 10 حاجات كده أقول لك قولي لي أسماء الكتب دي إيه؟ ينفع أقول من غير ما أكون قدامك الكتب؟ لا، هجيب لك 10 كتب كده اقول لك قولي بقى الكتاب ده بتاع ايه وده بتاع ايه وده بتاع ايه. يبقى لازم الكتاب يبقى قدامي عشان اقول لك انبئيني باسماء الكتب دي، صح؟ هجيب لك 10 كده قولي لي بقى دي مين ودي مين ودي مين ودي مين. ها، انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. فان كنتم فعلا يعني عندكم علم وكذا انبئوني باسماء هؤلاء الى اخر المعنى. نعم، يا رب يكون اتضح
قولين تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. الحديث في البداية جمع مثلهم ثم مفرد الذي جمع. والمنافقين كان عندهم حرص يمشوا في النور، والنور نور هداية. أرجو الإيضاح.
تقصدي نال إنه قول الله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حبلا ذهب الله بنورهم، أنه ذكر جمع ثم أفرد ثم جمع، تقصد كده؟ لو كان القصد كده فدي لغة العرب. أنا قلت مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حبلا ذهب الله بنورهم. مثلهم جمع ثم أفرد ثم جمع. الذي اسم موصول، والأسماء الموصولة قد يقصد بها الإفراد، يأتي مفرد، يأتي مفرد باعتبار وجمع باعتبار. الذي اسم موصول مفرد باعتبار اللفظ وجمع باعتبار المعنى، مظبوط؟ لا مش مظبوط، مش فاهمين. هاتي ما أقول الله جل ذكره قال مثلهم كمثل الذي، المفروض مثلهم كمثل الذين على لغتنا احنا، يعني عايزين نكتب الذين اللي اسم موصول الجمع، صح؟ مش الذي للمفرد والذين للجمع، تمام. طب هو هنا قال الذي، ما قالش تبارك وتعالى قال الذي، ما قالش الذين. ليه؟ دي حاجه معروفه في لغات العرب ان الاسم موصول يبقى مفرد باعتبار اللفظ، ها، وجمع باعتبار المعنى. هو معنى هنا بمعنى الجمع كقوله تعالى في سوره الزمر والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق، والذي اسم موصول مفرد، جاء بالصدق مفرد، وصدق به مفرد، وبعدين أولئك هم المتقون جمع، أفرد ثم جمع. إذا اسم موصول يدخل على، يأتي بمعنى الإفراد ويأتي يعني يمشي في سياق الكلام على أنه إفراد لفظا، ها، وجمع معنا، بمعنى الجمع. دي في لغات العرب بتدي حلاوة وجمال في البلاغة وفي الأسلوب البديع يعني الجميل. دي من الحلاوة بتاعة القرآن وعظمة القرآن. خلاص، والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك، المفروض يبقى ايه يعني على فهمنا احنا وعلى على علمنا الضعيف نقول ايه؟ والذي جاء بالصدق وصدق به هذا هو المتقي، مش كده؟ نمشي افراد افراد افراد، لا، قال اولئك هم المتقون. شوف الجمال، والذي جاء بالصدق وصدق به، ها، اتكلم على الافراد وبعدين جاء اولئك هم المتقون، فهمتيني؟ فهنا مثله كمثل الذي استوقد نارا، الذي اسم موصول مفرد باعتبار اللفظ وباعتبار المعنى يأتي بمعنى الجمع. ولذلك جمع الآية في نهايتها قال وتركهم في ظلمات لا يبصرون، هؤلاء في ظلمات لا يبصرون. كما سمع كالذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها، ضرب مثل بالإفراد عشان يبين الشخص اللي ولع نار لوحده واللي حوله والنار عالية جدا وفجأة تنطفئ نار لا يرى منها شيء وذهب بنورهم كما بقى بينت في الآية في تفسير الكلام. نعم.
شيختي الحبيبة بارك الله فيك، هل الإنسان يفضل على الملائكة لأنه يجاهد شهواته؟
صالح البشر أفضل من الملائكة عند جماهير العلماء. صالح البشر، مش البشر عامة، مش جنس البشر، صالح البشر. الصالحين من البشر، كان أنبياء والمرسلين والأولياء وناس العالية قوي 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 قوي، هؤلاء صالح البشر عند جماهير العلماء أفضل من الملائكة، لأن الملائكة خلقت بغير شهوة والإنسان خلق بشهوة، فجهادك لشهوتك ودفع الشهوة عن النفس وعن العقل وعن الفعل وعن أفعالي، وجهاد لشهواتي واتباع أمر ربي والالتزام بأمر الله مسألة عظيمة جدا جدا جدا، تخلي الإنسان يرتفع ويعلو ويبقى درجته عند الله سبحانه وتعالى أفضل من الملائكة عند جماهير العلماء. نعم.
لا أريد أن أسأل، أريد أن أشكر الدكتورة عبدة، بارك الله لنا فيها، وفت وفصلت وأنجزت، جزاها الله عنا خير الدنيا والآخرة، وجمعنا وإياها في مقعد صدق عند مليك المقتدر بصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة يا رب. اللهم
آمين. آمين آمين آمين. إياك ولك بس ما دعوت يا رب، نبارك فيكم. خلص انتهت الأسئلة، في أسئلة تاني؟
لا انتهت يا دكتور. طيب. الأسئلة جزاك الله عنا خير الجزاء.
الله يبارك فيكم يا رب، يا رب يكون اتضحت، ولو حد على فكرة ما فهمش اللي أنا قلته أنا ممكن أعيد تاني والله، ما عنديش مشكلة، يعني مش النهاردة بس ممكن أعيد تاني، يعني مش عايزة حد يبقى قاعد مش فاهم حاجة، أعيد تاني وتالت، ويعني أنا لغاية لما تفهموا، أهم حاجة إن كلام ربي يتفهم، وأهم حاجة اللي أنا بقوله ده يوصل لكم كعلم. أنا عايزة كل اللي معايا في الدورة يتحولوا لدعاة، الدنيا وحشة والإلحاد مال الدنيا، وبرضو والغطأ كتير والغلط في كتاب الله كتير، أتمنى أنه الملازم اللي تتعمل دي تبقى في إيديكم بعد ما تتفرغ وتتصحح، وكل واحدة تدعو، اللي ما عندهاش استعداد تبقى داعية تدعو في المحيط بتاعها، في محيط أسرتها، في أي حد، بس الكتاب ده يبقى في إيديكي، الملازمة دي تبقى في إيديكي، وتقعدي تفهمي الناس كلام الله، يكفيك شرفا وفخرا وعزا أن تلقي له هذا العمل. يعني إيه لم يكن لك عمل غير هذا، إن أنت قعدت ناس قدامك عشان تفهمين كتاب الله بدون أي أصلا الإخلاص، إن يكون بس إنسان خالص لوجه الله وفعلا نفسه يفهم الناس كلام ربهم كما أراد الله سبحانه وتعالى وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدون غلط وبدون بدع وبدون دام عمل، مش عايز أقول هيبقى إيه لو ربنا قبله. أنت بتنقلي كلام الله سبحانه وتعالى وبتفسري كلام الله كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما فهموا الصحابة وكما فهموا النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، عمل ما بعدوش بعد كده عمل ممكن تفكري فيه. فنفسي الناس دي كلها اللي بتسمع في يوم الأيام تاخد الكلام ده وتنشره بين أصحابها وبين ناسها، بس بيبقى في إيديكي ملزمة عشان الشخص بينسى ومنعتمدش على ذاكرتنا، وننقل الناس كلها بعد ما تنتهي الدورة بإذن الله تعالى. ويعني وابشري انه علم يعني باذن الله تعالى، اسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يعني اسال الله ان يجعله علمي خالص وصافي. في اخت شافت رؤيه من اعجب ما يكون، ما شافتنيش انا، استاذنها بصراحه وبعتها لكم كتسجيل تسمعوه بنفسكم، رؤيتين في وقت واحد، رؤيه انها طالعه عندي في دور عالي في الرابع او الخامس على كلامها، يعني انا اقول فحو رؤيه الكلام ربما يكون يعني، لكن فحو رؤيه انها طالعه على السلالم، بتقولي السلالم بتبرق بتلمع 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 لدرجه تقول ده راح يعيش هنا على السلم مش محتاج بيت، وفي نفس الوقت كل ما اطلع كم سلمه الاقي كتب الاقي كتب الاقي كتب، فدي رؤيه طبعا مفسره نفسها، السلم اللي طالعه لي عليه والطريق اللي بتسلكه ليا صافي بفضل الله سبحانه وتعالى، السلم بيبرق وعليه كتب، العلم بيبرق صافي بفضل الله سبحانه وتعالى، صلى الله يديم عليا نعمة يقبلني يتجاوز عن سيئاتي وعن خطاياي. دي رؤية شافتها، ورؤية تانية شافتها برضو ان بتوزع لبن، بديها لبن بتوزعه وانا قاعدة في مجلس تقولي امم فوق بعضها، وبتديها لبن توزعه وعمالة توزع بتبصيلي ان هي خايفة اللبن يخلص، بتقولي هدي الامم دي منين اسقيهم منين، فاذا بيا بفتح لها باب، والباب ده بتقولي الاول اللبن مسكر، اللبن بوزعه للاخوات، تقولي فوق بعض امم وانا مش عارف ادي مين ولا مين، فبصلك وخايفه اللبن هيخلص مني ومش هلحق واللبن مسكر وجميل، فقلت لها ما تخافيش، خدتها فتحت باب وريتها بير عميق جدا مليان لبن برضو مسكر من اللي هي بتوزعه، وده اللبن طبعا اوله النبي صلى الله عليه وسلم على انه العلم، النبي صلى الله عليه وسلم اول اللبن على انه العلم، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا علم رصين عميق على مراد رسول او كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، ونصل هذا العلم للاخوات عشان بس يوصل الكتاب لله كما يحب الله ويرضى. يعني اصلا تكون رؤيه حق، طبعا هي رؤيه مش حديث نفس، الاخت ما شافتنيش ما تعرفنيش، هي بتسمعني عبر النت، فيعني الحمد لله رب العالمين. انا بس بوصيكم بالعقيده، الاسئله اللي جات لي كلها تدل انه العقيده ما درستش كويس، ما اتهضمتش كويس، وانا عارفه ان في ناس معانا في الاكاديميه خلاص دول ما عندهمش اشكاليه هيكملوا معايا وشويه وشويه ياخدوا العقيده يعني كما ينبغي. الفريق الثاني اللي مش معايا في الاكاديميه لازم تسمع عقيده. ادخلي على الموقع عندي، طبعا موقع دلوقتي بلينك، ادخلي اسمعيني كتاب بدايه الهدايه، ايسر شويه من شرح السنه وايسر من اللي انا بقول دلوقتي اصول السنه اللي من قبل زمانين، يعني برضو شويه انا بحاول ابسطه بس الابسط منه بدايه الهدايه. كتاب بدايه الهدايه شرحها مرتين، مره تكتبي تلاقي مكتوب جنبه اكاديميه هدايه، ومره تانية تلاقيني كاتبه بدايه الهدايه معهد الشهيد، مره شرحت في معهد الشهيد ومره شرحته في اكاديميه هدايه. خدي بتاع اكاديميه هدايه اللي شرحته السنه اللي فاتت، ادخلي اسمعي 22 محاضره 24 محاضره عقيده، مهم جدا هينفعك جدا في وانت بتسمع معايا تفسير القران. انا عارفه انه كتير الدروس بس الامر يستحق، الامر يستحق. قبل ما ادخل معاكم مباشر، انا فاضل انتوا النهارده محاضره 8، فاضل 7 محاضرات تقريبا او حاجه كده، وهدخل ادي مباشر، عايزه نكون بس معنا شويه عقيده، يا ريت هتستفيدوا كتير في باب الاعتقاد. وانا عندي ثلاث راس العلم: تفسير كتاب الله، حديث رسول الله، الفقه. الثلاثه دول ما يتاخدوش الا بعقيده، عقيده رصينه صحيحه صافيه. انا منهج اهل السنه بدرايه ودراسه ما يقرب من 30 سنه، قربت اقترب من 30 سنه في باب العلم، فالموضوع مش يعني محتاج انك تسمع عقيده، اسمع عقيده من الـ على الموقع. فان لان سواء هنفسر القران او الحديث او اي علم عايزاه تتعلميه في حياتك لابد ان العقيده تكون صحيحه، والا زي ما شايف كده القران كله عقيده. الحديث عشان تدرسي حديث لازم معاك عقيده، اما هتقعي في طماط. طب هتدي درس رقائق حتى برضو عقيده. اي ماده عايزه تدخلي فيها لابد معاك عقيده رصينه صحيحه. فارجعوا تاني لدروس العقيده هتستفيدي كتير. ادخلي على بدايه الهدايه. اسال الله لك التوفيق والسداد والرشاد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.